أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. هذا البودكاست برعاية أوشن إكس.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. مرحبا بكم عباقرة وادينا، أهلا وسهلا. مرحبا بكم في حلقتنا السادسة من بودكاست وادي عبقر. ما أخفيكم بأننا أبدا ما توقعنا هالمسيرة، ولا الأمانة خطر في بالنا إن هالطريق صعب، معقد، شائك، مبهم، مزدوج المنحيات بلا نهاية واضحة. اللي سهل علينا الرحلة هو ثقة الأشخاص اللي يدعمونا من خلف الستار، ومحبتهم لذلك الطفل في المهد واللي جالسين نربيه ونشتغل على خطوات تعظيمه. ممكن خطواته قد لا تتحرك قيد أنملة، لكن إحنا سعيدين به وبكم مستمعين الرائعين. لا ولن ننساكم من الامتنان، فمن الحبة تنشأ الشجرة. أما بعد، للتذكير على الطاير بمحتوى هالبودكاست، هو أننا نركز على تغطية مراجعة الأعمال البزنس ريفيو بالمشاريع الحالية المتواجدة في السوق السعودي، واللي بالتالي نجردها ونختارها ونحللها بناء على المعايير اللي تعرفونها. الترسانة في البداية والعنصر إكس من بعد، ثم اختتاما بهالتالم. نركز في مراجعتنا على اختيار المشاريع الناجحة وتعظيم النقاط والقدرات اللي تهم ريادي الأعمال. المحتوى هالمرة جذاب بإذن الله، لكن خلوني أول أقص عليكم قصة. كبداية خلونا نعرف شخصية استثنائية في هذا القصة المهمة لكل رائد أعمال، واللي في داخلها معلومات واستراتيجيات عديدة جدا جدا. الشخصية هذه هي الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب. كان رضي الله عنه من أوائل الذين دخلوا الإسلام، هو أحد المبشرين بالجنة، وكان عمر بن الخطاب يستشيره، وجعله عمر في الستة أصحاب الشورى الذين ذكرهم للخلافة من بعده، وقال هم الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ولد عبد الرحمن بن عوف في مكة بعد زهاء 10 أعوام من واقعة الفيل المشهورة، وهو من قبيلة قريش، وكان اسمه قبل الإسلام بعبد عمرو، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه لعبد الرحمن. الآن أغلب من ينظر إلى سيرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ينظر لها من الجانب الديني، وكيف كانت نصرته للإسلام وبذله ماله والغالي والنفيس في سبيل الله عز وجل، ويتناسى الجانب الاقتصادي من سيرته، ويغمض عن سيرته الذاتية في الجانب التجاري وعبقريته وذكاؤه وفراسته واستيعابه وحسن تصرفه. وهو اللي كان واحد من أهم رموز الدولة الإسلامية الأولى في التجارة والثراء. سطر التاريخ لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه العديد من المفاهيم والفلسفات، بس كانت للتجارة النصيب الأسد من هذه الأفكار. عرف عنه رضي الله عنه أنه أرسى مفهوم كيف تقدر تصير غني وثري دون أن تفقد إيمانك وقيمك وأخلاقك. عشان كذا جانب التجارة من قصة عبد الرحمن بن عوف وحكاياته فيها لا تقل أهمية على الجانب الديني، وهي فعلا قصة تستحق أن يكون كل رائد أعمال مطلع عليها، وتستحق بعد أن تروى لكل صاحب فكرة يبحث عن وسائل مساعدة ووسائل تنفيذية، خصوصا هذول الناس اللي تعثروا في الحياة واعتقدوا جزاما بأنها النهاية لا محالة. كانت معروفة قصة العشق بين عبد الرحمن بن عوف والتجارة من أيام صباه في مكة، لأنه كان مغرم بالأسفار ويمتلك قدرة عجيبة على التسويق والبيع، وساعده في هالشيء صفاته الشخصية والخصال العربية الأصيلة مثل الجود والكرم وسماحة النفس، بالإضافة طبعا إلى نسب عائلته واللي منحه ثقل ما كان يقدر أحد من التجار العرب ينكره أبد. ورد قول عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يلخص ثقته في مهاراته التجارية، فيقول لو رفعت حجرا لوجدت تحته فضة وذهبا. لكن للأسف كل اللي جمعه طوال عمره في التجارة صادرته منه قريش في مقابل أن تسمح له بالهجرة إلى المدينة. وفعلا هاجر للمدينة لكن وصل لها فقير معدم. تخيلوا، خسر حرفيا كل شيء كان يمتلكه، حتى يمكن ما كان يملك قوت يومه. تصوروا معي هذا الموقف المهم. عشان توصل لهدفك لازم، إيش لازم؟ إجباري تكون مستعد أنك تخسر كل شيء تملكه، طبعا في سبيل تحقيق طموحك وعلى أمل أن تبلغ مناك. مجازفة خطيرة. عرف النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف فضله وسابق ثرائه، أوصى عليه سعد بناء على هالمعلومة. طبعا النبي أوصى سعد بن الربيع الخزرجي واللي كان أحد أثرى أثرياء المدينة المنورة عشان يعيش عبد الرحمن عيشة تكون قريبة من تلك التي اعتاد عليها في مكة، ولا تأثر عليه مشاعر الحنين إلى الوطن والغربة والفقر بالسلب. وهذا بحد ذاته درس ثاني مجاني، تعامل الراقي والخلوق للرسول وتفكيره في غيره واستيعاب الأفكار الإنسانية والقدرة على تفهم ضرر تغيير الظروف المعيشية على البشر. وما راح نهضم حق اللي قدمه سعد بن الربيع، بعد للأمانة قدم مثالا جبارا لما يجب أن يكون عليه المسلم حين يقبل عليه أخيه منهزما مكسورا. لا تستغل ضعف الآخر أبدا مهما تكالبت عليه الحياة، وهذا درس استراتيجي في الإدارة الحديثة. احتضن خصمك بعد انتصارك، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. روت كتب السيرة أن سعد بن الربيع آثر عبد الرحمن بن عوف بنصف ماله، فتقول الرواية أنه قال لعبد الرحمن: عندي مال فأنا أعطيك شطر ما معي وأعطيك نصف مالي. قال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، لا حاجة لي في هذا، دلوني على السوق. وبكذا بدأ عبد الرحمن بن عوف بداية بسيطة، لكنه صار وفي سنوات معدودة من أكثر أهل المدينة ثروة وغنى. وسطر عنه بعض المؤرخين أنه أصبح تاجراً محظوظاً في التجارة وكسب الكثير من الأموال، وكان يزرع بالجرف على 20 ناضحاً، يعني زرعاً، فكان يدخل منه قوت أهله سنة. وعرف عنه رضي الله عنه أنه كان يساعد التجار في بداية مغامراتهم التجارية، وكان حتى يشاركهم في رأس المال ويسعى لنجاح تجارتهم من واقع خبرته عشان ينتفع التجار المسلمين من مهاراته التجارية الهائلة. كان في مقولة مشهورة له رضي الله عنه وأرضاه: لم أشتري معيبا ولم أرد أن أربح كثيرا، والله يبارك لمن يشاء. ما أخفيكم من هذه القصة تركت في نفس الكثير، دعامة العقل الحلم. وهذا كان اختيار عبد الرحمن بن عوف في التعامل مع المتغيرات، استراتيجيات تجارية ودروس بالكم. تفاصيل هذه القصة لازم أنها تكون منهج أساسي في أعرق الجامعات المختصة بالتجارة والقيادة وريادة الأعمال، حتى أن دور سعد بن الربيع هام جداً وعمره ما كان ثانوي في مجريات اللي حصل. أشعر بأني سعيد وما تسعني الدنيا من السعادة. تاريخنا القصصي يتفوق على إمبراطوريات الروم وعروش كسرى، وفيه من المخرجات ما تسحق حكاية حضارة الإنكا والعروش الأستيكية قاطبة. مراجعة الأعمال البزنس ريفيو اللي راح نستفرد فيه بهذا البودكاست هو على مشروع متفرد رائد في مجال حديث داخل المملكة العربية السعودية. المشروع مرخص من هيئة السوق المالية ضمن مبادرة مختبر التقنية المالية، واللي بالمناسبة هذه المبادرة هي خطوة لتعزيز دور السوق المالية في دعم الاقتصاد الوطني، وتماشيا مع برنامج الريادة المالية 2020 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030. يعمل هذا المشروع على مواكبة المتغيرات اللي ما تتوقف في الأسواق العالمية، ويساعدك بعد على الاطلاع المستمر وتفعيل أفضل المعايير والممارسات الدولية. هذا المشروع يجي في تطوير مشاريع أخرى جديدة ويدعم مجال صناعة التقنية المالية الفنتك. هالمجال في السوق يعتبر تحت مظلة مبادرة مختبر التقنية المالية. بلا شك أن هذا المشروع يعاون الجهات المختصة على إنتاج إطار عمل تنظيمي ويساهم في تعزيز ودعم جوانب الابتكار في السوق المالية. عملاء هالمشروع عندهم فرصة ذهبية في التجريب الأولي للمنتجات والخدمات المتصلة بالتقنية المالية والاستفادة منها، وكأن الكتاب باين من عنوانه. وبعد الكتاب وبعد عناوينه، المشروع اللي راح نتكلم عنه شركة التمويل الجماعي المحدودة سكوبير. سكوبير كما ذكرنا سابقا هي من أوائل الشركات التقنية المالية، وبعد مرخصة من هيئة السوق المالية في المملكة لتقديم خدمة تمويل الملكية الجماعية. لكن قبل ما نغمر في رحاب مراجعتنا، خلونا نشرح لكم أول إيش يعني الملكية الجماعية واللي ممكن تخفى عن الجميع، طبعا بحكم أن المجال جديد في أساسه النظري. التمويل الجماعي الكراوند فاندينج هو مصطلح يعني العملية الجماعية والتعاونية والجماهيرية لتمويل مشروع بعينه وبشكل مخصص. يكون هذا التمويل مبني على الثقة وشبكة العلاقات بين الأفراد اللي يجمعون الأموال والموارد الأخرى. نهج هذا التمويل غالباً يكون عن طريق الإنترنت، طبعاً بهدف دعم جهود مقدمة من قبل أفراد أو منظمات أو مؤسسات. التمويل الجماعي إجمالاً له عدة أشكال ونماذج، منها التمويل الجماعي القائم على المكافآت (Reward Based Crowdfunding) واللي هو مبني على تقديم هدايا ومكافآت للممولين المساهمين. التمويل الجماعي الثاني هو القائم على التبرع (Donation Based Crowdfunding) واللي هو بشكل أساسي يكون تبرع لخدمة هدف معين، ولك الحق في أنك تتبرع له من غير توقع أي عوائد مالية. التمويل الجماعي الآخر لرأس المال هو Equity Crowdfunding، وهذا النوع من التمويل يخليك جزء من الشركة ولك أسهم فيها، طبعا بناء على قيمة المبلغ المدفوع. وأخيرا التمويل الجماعي للديون Debt Crowdfunding، بحيث يكون هذا التمويل كقرض ودين يرجعه لك المشروع بعد فترة من الزمن. لاحف الأفق مؤخراً مجال جديد للتمويل باسم التمويل الجماعي بنظام الاشتراكات Subscription Crowdfunding، واللي فكرته إنه يكون مثل الاشتراك بالنادي على سبيل المثال، بحيث إنك تشترك في خدمات المشروع لفترة من الزمن تكون محددة قبل التمويل. اللي يهمنا هنا هو التمويل الجماعي لرأس المال Equity Crowdfunding واللي تنتهجه شركة سكوبير. سكوبير تعطيك فرصة استثمار في الشركات الصغيرة والناشئة، وتساهم سكوبير بشكل جبار في تمكين هذه الشركات المطروحة في منصتهم للتمويل الجماعي بجمع مبالغ تصل لملايين الريالات. الحين وتطرقا للمعايير الأساسية، طبعا نبدأ مع الترسانة. اختيار الشركات المدرجة في منصتهم يكون مبني على جودة المشاريع نفسها. سكوبير تستهدف الشركات والمنشآت الغير مدرجة بسوق الأسهم. حطوا في بالكم أن الخطر عالي لهذا النوع من الاستثمار، ولكن الربح يكون فيه خرافي. يلزم أن يكون المستثمر حذر ويقدر يقرأ مستقبل الشركة، خصوصا إذا كان راح يساهم بقيمة تعتبر عالية. بس عموما توفر سكوبير للشركات الناشئة في المملكة أبسط طريقة للحصول على التمويل بسهولة، من خلال طبعا تطبيق وسائل موثوقة تخلي بال المستثمر والمساهم مرتاح على الآخر. ثانيا، شركة سكوبير تتأكد من سلامة المنشأة المطروحة في منصتهم، وتشتغل على مراجعة البيانات المالية والمعلومات المعروضة، وتتأكد على أن تكون كل البيانات الواردة بالموقع وطريقة عرضها مطابقة لمتطلبات هيئة السوق المالية، والأهم أن هذه البيانات تكون كافية للمستثمر في أنه يتخذ قرار مناسب. عاد عندهم نموذج اسمه نموذج التمويل الجماعي يساعدهم على التدقيق بنموذج عمل الشركة المتقدمة نفسها، ويعاونونهم على خطة عملهم واستراتيجية الشركة الناشئة الخاصة فيهم، وهذا يتم عبر عرضها على مجموعة كبيرة من الأشخاص اللي يقيمونها أول وينصحونك أنك هل تسلك طريق الاستثمار أو لا. نقطة ثالثة جميلة في صالح شركة سكوبير إنهم يساعدون الشركات الناشئة في الحصول على سفراء للعلامات التجارية من خلال مستثمري الشركات الناشئة أنفسهم، يعني ينشرون لك المعلومات ويعملون كجهات تسويقية لشركاتك حتى بعد الاستثمار. ننتقل للعنصر X المثير للاهتمام. العنصر الأول، حصول الشركة على ترخيص من هيئة السوق المالية في ممارسة مجال التقنية المالية الفينتك. طيب ليش هذا مهم؟ في عالم الأعمال أحياناً يكون من المصلحة العامة للمشاريع في تقييد حرية الفرد، يعني ما يصير تمارس نشاط معين أو مهنة معينة إلا بعد ما تأخذ ترخيص وتصريح رسمي من الجهة المعنية، وهذه نقطة قانونية نظامية شاملة للعقوبات في حق المخالفين، بحيث إن فيها ضمان لعامة الشعب، وعقوبة المخالف تكون من أجل حماية المصلحة العامة بمنظور ثاني، سهل أي مشروع أو كيان تجاري ثاني يقوم على مشروع باطل ويسحب فلوسك بالغش. فبالتصاريح القانونية نقلل من عدد الأنشطة الغير نظامية وتعيين العقوبات في ردهم. عشان كذا ركزت سكوبير على أنها تكون من الأوائل في حصولهم على التصريح من الهيئة، خصوصا يعني أن المجال جديد وممكن ما ينجح في البيئة السعودية بدون تشريعات موثوقة. عنصر إكس ثاني، واضحين معك وضوح الشمس من البداية، يبلغونك بموقعهم الرسمي أن هالنوع من المعاملات المالية والاستثمارات عالية المخاطر وتنطوي على مخاطر، منها فقدان رأس مال المستثمر أو حتى فقدان حقوق الملكية أو غيرها من المخاطر المالية. عشان كذا لازم قرار الاستثمار يكون ثانوي وما هو بقرار استثماري رئيسي، خصوصا أن العوائد المالية وفوائدها تأخذ وقت طويل عشان تتحقق. وها نحن الآن على أعتاب فقرة هل تعلم؟ هل تعلم عزيزي مستمع بودكاست وادي عبقر أن ولادة التمويل الجماعي كان في أعقاب الأزمة المالية بعام 2008 لما انهار النظام المالي العالمي؟ برزت فكرة التمويل الجماعي أو التمويل الجماهيري عقب ضعف قدرة البنوك على التمويل بشكل عام وتمويل الشركات بشكل خاص. هل تعلم أن في دراسة من شركة إرنست & يونغ EY عن منصات التمويل الجماعي تبين أن في عام 2012 كان في حوالي 450 شركة، وزاد هذا العدد في عام 2014 تقريبا الضعف بعدد 1000 شركة، وفي عام 2018 تضاعفت عدد الشركات إلى حوالي 3000. هل تعلم بعد أن البنك الدولي الورد بانك أعلن عن قيمة التمويل الجماعي المتداول بالعالم في عام 2015 ميلادي أنه وصل مبلغ 34.5 مليار دولار، ومتوقع أنه يبلغ أكثر من 90 مليار دولار بحلول عام 2020 ميلادي. في النهاية وفي ختام هذه المراجعة الدسمة، هم يعطون فرصة لمشاركة رأس المال، يجهزون بيئة خصبة للاستثمار واللي تعود على جميع الأطراف بالمنفعة، ويشرفون على مساندتهم حتى يقفون على أرجلهم ثم يشاهدونهم ينجحون وبعدين يعاونونهم. وها هم المستثمرين يتشابهون مع سعد بن الربيع الخزرجي حتى في الدور النقي للعون والمعونة والفائدة. أتفق أن الأجواء العامة كانت مختلفة، لكن الأهداف الجوهرية واحدة، والخطوة واحدة، والفكرة واحدة، والهاجس واحد. عبد الرحمن بن عوف كان يطمح في أنه يجرب قدراته في تشكيل نظام تجاري مختلف ونجح. شركة سكوبير كانت سباقة في النزول للسوق بتجربة مغايرة وتشكيل نظامي مختلف ونجحت. إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما يمر به الوحول، تذكروا تجربته وثقوا في أنفسكم، بالتخطيط اللازم والمعونة تقفون على أرجلكم ناجحين بإذن الله. مستمعي هذا البودكاست، كل تجربة تخوضها تساعدك، كل بحر تغرق فيه تتعلم منه، كل سلم تصعده تتمكن منه، كل خطأ ترتكبه وسيلة للتحسن. تجربتك خاصة فيك، نادرة معك ومثالية لك. اعشق رحلتك، تيمت في جوانبها، غامر في ضفافها، كون ولهان على نجاحها، لكن لا تستبق خطواتها. تجي لك وإن طال الفراق، تجي لين عندك فتتمكن منها. ولا يهمك عمرك ولا تهمك عقليتك، كون نفسك. كلنا يعيش تجربته الخاصة فيه، هي محددة لك أنت بس، هي مخصصة لك أنت فقط، ما حد بيسرقها منكم. استغلوها واكسبوها، عيشوا مراحلها بكل فخر وحب وإيمان، ولا تندموا على الطرق المنزلقة ولا حتى وديانها الوعرة وإن كانت غاباتها موحشة. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، خلوني بقول لكم، دعكم من غيركم، لا تلتفتوا لنجاحات الآخرين، اخلقوا الولاء الخاص فيكم، لكل منا له وقته، الكون اتسع لكل الناجحين. ركزوا في إمكانياتكم فهي لم ولن تتوفر في غيركم، لا حاجة لكم، قصتكم أنتم من تروونها لغيركم. فدلوا اتجاهاتكم إلى طرقكم، دلوا مهاراتكم إلى إمكانياتكم، دلوا أنفسكم إلى أسواقكم. هذه مشورتنا من فريق وادي عبقر، هذه هي زبدة بحثنا وخلاصة مراجعتنا، وكلنا أمل على إن هالكم من المعلومات كان سلس على مسامعكم ولطيف على قلوبكم، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة مختلفة ثانية. ما راح نقول وداعا، لكن إلى اللقاء.
هذا البودكاست برعاية أوشن إكس. مايكس صديقك المفضل الجديد.